بسم الله الرحمن الرحيم.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت.
كيف كانت نشأة السحر؟
وجد عند أهل بابل كما مر معنا في آية البقرة.
ما هي عقوبة الساحر عند الأمم السابقة؟
هي تعذيب وتنكيل وعقوبة بالإعدام حرقا على هؤلاء الدجالين والمشعوذين.
ما هي عقوبة الساحر عند المسلمين؟
فيجب قتل الساحر مطلقا.
كيف نتداوى من السحر؟
يجب أن يكون بطريقة شرعية سليمة، ويجب أن نترك طرق الأمم والأديان الكافرة.
ما هو خير علاج للسحر؟
أن يتقيه المرء قبل وقوعه وحدوثه، فالوقاية خير من العلاج.
كيف نطرد الشيطان؟
إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
التداوي المحرم؟
التبخر بالشب أو الأعشاب أو الأوراق أو حتى بالعود الكريه المعمول.
مؤسسة صوت الحرم للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان
جولة في عالم السحر،
لفضيلة الشيخ
جماز ابن عبد الرحمن الجماز. والآن نترككم مع المحاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن السحر أيها الأحبة عالم عجيب تختلط فيه الحقيقة بالخرافة والعلم بالشعوذة. عالم ظاهره جميل خلاب، يفتن به قلوب البسطاء ويخدع السذج والرعاع. باطنه قذر عفن، يتجافى عنه أولو الألباب وينأى عنه أصحاب الفطر السليمة والقلوب المستنيرة. إن تاريخ السحر تاريخ أسود قاتم، هو خدعة شيطانية يضل بها شياطين الإنس والجن عباد الله، فيوقعونهم به في أعظم جريمة، جريمة الكفر والشرك والضلال. إنه نظراً لخطورة هذا الأمر ولربما كان سبباً في خلود صاحبه في نار جهنم، كان الحديث عن السحر والكهانة أمر لا بد منه، خاصة ومع كثرة انتشارهم وانخداع كثير من المسلمين والمسلمات بهؤلاء الشرذمة، واعتقاد أنهم متطببون ويعالجون الناس بأدوية مباحة وأنهم أصحاب صلاة وقرآن، والأمر بخلاف ذلك، فهم أصحاب كيد وخداع ودجل. ومن هنا كان الوعي بهذا الداء والذي انتشر في بلاد المسلمين أمر واجب لا بد منه، لا بد أن يكون ظاهراً ومعلوماً لدى المسلمين والمسلمات. هذا السحر الذي نعيشه ونتعايش معه له تاريخ قديم
يدل لذلك ما وجد في الخرائب والقبور مما خلفه الإنسان من كتابات ورموز وتصاوير وأساطير في التراث. والعمدة في صدق هذا قوله تبارك وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فجميع الأمم واجهت رسلها بهذه المقالة الظالمة، وهي اتهامهم بالسحر أو الجنون، وهذا يعني أن جميع الأمم عرفت السحر. يطيب لنا أيها الإخوة والأخوات أن نتعرض لآيات السحر التي بينها الله جل وعلا في كتابه الكريم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. أنزل الله جل وعلا إلى بني إسرائيل شريعة مباركة طيبة، هي شريعة التوراة، فتركوها ونبذوها واشتغلوا بالسحر. فلما جاءتهم الشريعة التي أنزلها الله على رسوله الخاتم استمروا على ضلالهم في اتباع السحر والإعراض عن وحي السماء، وزعموا أن نبي الله جل وعلا سليمان عليه السلام إنما سخرت له الجن والإنس والطير والريح بالسحر. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات ذاما لهم، مبينا كفرهم وضلالهم، مبرئا عبده ونبيه سليمان عليه السلام. فالصحيح في أقوال أهل العلم في هذه الآية أن الله جل وعلا أنزل السحر على الملكين بأرض بابل في العراق فتنة واختبارا وابتلاء، حيث أقام الله تبارك وتعالى الملكين يعلمان الناس السحر ويقولان لهم نصحا: كل واحد يستطيع أن يكون ساحرا، ولكننا نحذركم من السحر، فإن السحر كفر يجلب غضب الله ونقمته. هذا هو الصحيح. وقد ذكر المفسرون أقوالا وأخبارا وقصصا كلها مخترعة مكذوبة يجب العلم بها ومن ثم الحذر. منها أن الشياطين كتبت السحر ودفنتها تحت كرسي سليمان، فلما مات سليمان استخرجت وقالوا: هذا العلم الذي كان سليمان يكتمه الناس. ومنها أن هاروت وماروت ملكان أهبط إلى الأرض وأحل لهما كل شيء على ألا يشرك بالله شيئا، ولا يسرق ولا يزني ولا يشرب الخمر. وفيه قصة لذكر المرأة التي تدعى الزهرة، وأنهما طلباها فامتنعت إلا أن يعبدا صنما ويشرب الخمر، ففعل وواقعها. ومن القصص المخترعة قصة عائشة مع المرأة التي قدمت عليها امرأة من أهل دومة الجندل تبتغي السحر، حيث غاب عنها زوجها فشكت أمرها إلى عجوز فقالت: إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك. وذكرت قصة لها مع هاروت وماروت وأنهما ما زال وجودهما مستمر. كلها أخبار وقصص لا تصح، كما أفاده الحافظ ابن كثير والحافظ القرطبي رحمهم الله تعالى. هذه الحكايات، هذه المخترعات هي من وضع اليهود، فهم يحاولون دائما أن يبرروا ما هم عليه من القبائح والجرائم. ومن طرائقهم في هذا أن ينسبوه إلى الأنبياء والمرسلين، فهم قالوا: إن لوطا زنى بابنتيه، وأحد أبناء يعقوب خان أخاه، وسليمان كان ساحرا. فكأنهم يقولون: لا حرج علينا إن وقع هذا منا، فهؤلاء أنبياء الله وقعت منهم هذه العظائم، ولعل من هذا الباب ما زعمه اليهود بأن الله جل وعلا ركب الشهوة في الملكين هاروت وماروت. يجب أن نعلم أيها الأحبة هذا السحر كيف كانت بدايته وكيف كانت نشأته عند الأمم والأديان. الأمم وجد عند أهل بابل كما مر معنا في آية البقرة، ولا تزال آثارها قائمة إلى اليوم. ويعتبر أهل بابل أنبغ الأمم في السحر والنجامة، لا يعترفون بالصانع الواحد جل وعلا، ولهم اعتقادات كفرية شركية في تأثير الكواكب والنجوم على حياة البشر، وكذلك أهل فارس، حتى أن المؤرخين ذكروا أن راية الفرس في إحدى المعارك، وكثيرا ما تكون كانت مملوءة بالتنجيم والسحر، ووجدت ممزقة في الموقعة التي قتل فيها رستم وانهزم فيها الفرس، وهي المعركة المعروفة بالقادسية. وكذلك أهل مصر، ومن أعظم ملوك مصر الذين حكموهم في آخر عصورهم الملك نكتنيبس، كان ساحرا ضليعا في عصر الأقباط. وأكد الباحثون في الآثار القديمة أن المناظر والرسوم المنقوشة على جدران قبور قدماء المصريين قد نقشت بقصد سحري، ولعل في كتاب الله جل وعلا أدل لذلك. أخبرنا ربنا في كتابه عما جرى بين نبي الله موسى عليه السلام والسحرة الكبار على أرض مصر من المواجهة العنيفة. ويكفي أن تعلم أيها الحبيب أن اليونانيين والرومانيين كانوا يرون أن السحر المصري أرقى وأعمق من سحر البلاد الشرقية الأخرى، وكذلك أهل الهند. ونعلم أن الفيدا هو الكتاب المقدس عند الهندوس، وأن أحد أسفاره مخصص لمعرفة الرقى والسحر، هو سفر إترافا. ومن ينظر في الحال التي عليها الهند اليوم فإنه يرى في حاضرها صورة لماضيها الغابر، فالسحرة والكهان والعرافون ومروض الثعابين يبلغ تعدادهم عدة ملايين. وكذلك عند اليهود والنصارى، حيث تعلم كثير منهم السحر ومارسوه، وخاصة علماءهم وأهل الرأي فيهم. والتلمود ممتلئ بطقوس السحر والشعوذة والعرافة. قال الله جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وهذا الذي اتبعوه هو السحر الذي علمته الشياطين. أنشأ اليهود آنذاك أول مدرسة للسحر الأسود تعرف بمدرسة القبلانية، ثم أغلقت، فأنشأت جمعيات عديدة لممارسة السحر الأسود، ولا يزال بعضها موجودا حتى الآن. وكذلك عند العرب قبل الإسلام، عرفوا السحر ومارسوه حماية لأرواحهم وأموالهم وبلادهم، غير أنه لم يكن للعرب عناية كبيرة في صناعة السحر كما هو الحال عند كثير من السريانيين والمصريين واليونانيين. جل عناية العرب كانت بالكهانة والعرافة. ومن أوثق الأدلة على وجود السحر عند العرب ما جاء في الأحاديث الصحيحة من قصة أصحاب الأخدود، وفيها أن الملك كان له ساحر، وكان للساحر مكانة عظيمة، وقد دنا أجله فأحب أن يتعلم السحر بعده غلام ذكي. إن السحر آنذاك في عهود الإسلام وصدر الإسلام لم توجد له سوق رائجة في الديار، لأن المسلمين المستقيمين ينظرون إلى السحرة نظرة ازدراء واحتقار ومقت، بل كانت سيوف الحكام تلاحقهم بالقتل والضرب والإذابة، وألسنة العلماء تبين خبثهم ودجلهم وضلالهم. وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن الخليفة المعتضد أمر بأن ينادى في جميع أنحاء البلاد بأن لا يجتمع العامة على قاص ولا منجم ولا جدلي. ومع ذلك، مع هذه الحرب الشعواء على السحرة والكهانة، فإن ديار الإسلام لم تخلو على مر التاريخ من السحر والسحرة، حيث عمد بعض المسلمين إلى تصفح بعض الكتب السحرية وإعادة صياغتها من جديد، فتم استيفاؤها واكتمال مسائلها كجابر بن حيان كبير السحرة بالمشرق، ومسلمة بن محمد المجريطي إمام أهل الأندلس في التعاليم والسحريات، وأناسا بالمغرب يعرفون بالبعاجين. وهكذا في العصر الحاضر أكثر شعوب العالم تحضرا تجري فيها طقوس السحر على نحو واسع وبطرق مختلفة تصل إلى الإيذاء والقتل. وروى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أراد الخروج إلى أرض العراق، فقال له كعب الأحبار: لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين، فإن بها 9 أعشار السحر، وبها فسقة الجن، وبها الداء العضال، مما يدل على وجود السحر في كثير حتى من الدول المتقدمة، وبخاصة الإسلامية والعربية. هذا السحر الذي نتحدث عنه أفضل تعريف جامع له أنه عقد ورقى، أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد ليضر بالمسحور، وهو كذلك أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، فتجده ينصرف عن صديق أو زوجة ويميل إلى امرأة أو آخر، وهو ما يسمى بالصرف والعطف. هذا السحر الذي نتحدث عنه طرقه متعددة، واختلفت أنظار العلماء الأوائل من السلف ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى عده إلى أكثر من 14 نوعا. وقد تحدث في ذلك الحافظ ابن كثير والراغب الأصفهاني، ولعل السبب في اختلاف العلماء في أنواع السحر هو أنه يعمد بعض العلماء إلى بعض الأشياء فيجعلها من قبيل السحر بسبب أنه ممن ينطبق عليها تعريف السحر في لغة العرب. والتحقيق الذي عليه المحققون أن السحر على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو السحر الحقيقي، وهو ما له حقيقة ووجود يضر في الأبدان والأرواح والقلوب، منه ما هو يمرض ومنه ما هو يقتل ويفرق بين المرء وزوجه ويجمع بينهما، وهو الصرف والعطف. الثاني سحر التخيل، وهذا ليس له حقيقة ولا وجود، وإنما هو مجرد تخيل وإيهام على الأعين والأبصار، يظن الناظر أن الأمر كذا وكذا والحقيقة ليست كذلك، مثل سحر سحرة فرعون، حيث جاءت النصوص صريحة بأنه كان تخيلا وأخذا بالعيون، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم. ومن سحر التخيل ما يجيء به الدجال في آخر الزمان، ففي صحيح مسلم من حديث حذيفة مرفوعا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وفي رواية: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. النوع الثالث والأخير هو السحر المجازي، ومنه ما يقع من الأعمال العجيبة والألعاب البهلوانية والحيل العلمية والاكتشافات الحديثة ومعرفة خواص المخلوقات والمعادن والتركيبات الهندسية. هي قائمة على خفة اليد والكذب والنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، وكثيرا منها يعرض ويقدم على شاشة التلفاز، فبعضهم يوقف صنما من حديد في الهواء فيعجب الناس، وحقيقة الأمر أن ذلك الدجال جعل قوى من الجذب المغناطيسية من حوله حتى يظهر لهم أنه هو الإله فيعبدوه من دون الله. بعض الدجالين يقف على المسرح فيأمر الجميع بإخراج الساعات، ثم هو بمجرد أن يمد يده فتخرب الساعات، ثم يمد يده أخرى فتعمل الساعات. والسر في هذا أن الدجال قد اشتمل في أحد أكمامه على نوع قوي من أنواع المغناطيس الصغير، وضعه على ذراعه تحت الجلباب أو القميص بحيث لا يرى من المشاهدين، وهو تمويه سببه الجاذبية المغناطيسية. بعضهم يقف أمام الجمهور فيأخذ حمامة حية ويلوي رقبتها بيده حتى يبدو للمشاهدين أنها ماتت، ثم يضربها بيده بعد دقائق فتقوم وتطير. والسر في هذا أنه يمسك الحمامة موهما للناس أنه يلوي رقبتها، وحقيقة الأمر أنه يشتغل بتشميمها البنج الذي في يده، فتفقد الحمامة شعورها فيظن الناس أنها قد ماتت خنقا، ويضربها بعد ذلك فتفيق من البنج فتطير. بعضهم يجعل أمام الناس أفعى في طولها في لونها في حجمها، وتتحرك أمام الناس وتفعل كل ما يرغبه كل مشاهد، وحقيقة الأمر أن الدجال يحركها بواسطة آلة وهي حبل أمام الجمهور بتلوينها وأحجامها وأشكالها، وكثير منهم يدخل النار ثم يخرج منها وهو حي لم يحترق، وسبب هذا أنه يقوم فيدهن في جسمه بمواد لها خاصية مقاومة للنار، ويلبس ثيابا لا تحيقها النيران، وغير ذلك كثير. ويجب أن نعلم أن كثيرا مما سبق ولم يعرض أنه بمساعدة الشياطين، وهذا لا شك أنه حرام وفساد وخب يلبس به على ضعاف العقول، وهذا ليس من التخيل فهو يختلف عنه. ومن السحر المجازي السعي بالنميمة والوشاية بها وإفساد العلاقة بين العباد، ووجه ذلك أنها تفعل ما يفعل الساحر من التفريق بين الناس والتحريش بينهم بوسيلة خفية كاذبة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الإخوان، الملتمسون للبراء العثرات. الحديث خرجه الطبراني وهو حديث حسن. ومن السحر المجازي هذا البيان الحديث، فقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من البيان لسحرا. والبيان من حيث هو بيان لا يمدح ولا يذم، ولكن ينظر إلى أثره، فإن كان المقصود منه رد الحق وإثبات الباطل فهو مذموم، وإن كان المقصود منه إثبات الحق وإبطال الباطل فهو ممدوح. إن أمثال هؤلاء الدجالين ومن يقتفون أثره من الشياطين، ينبغي أن نعلم أن الشياطين لا تستطيع إحياء الموتى ولا إنطاق العجمة ولا تحويل الإنسان حمارا ولا الحمار إنسانا، ولا أن تأتي بمثل معجزات الأنبياء، فلا تستطيع شق القمر ولا فلق البحر ولا اختراع طعام ولا إخراج ناقة من صخر، فالشياطين أقل وأذل من أن يستطيع مثل هذا. والذين يجوزون ذلك ليس معهم دليل من عقل أو نقل، وإنه وإن فعله بعض الدجالين والسحرة فإنما هو تخييل على الأعين وليس حقيقة. نستطيع أن نقول أن للجان قدرة لا يستطيعون تجاوزها، والساحر الذي يستعين بالشياطين لا يمكن أن يبلغ بسحره فوق القدر الذي تبلغه قدرة الثقلين. كتب السنة روت حادثة عظيمة، وهي حادثة سحر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ملخصها أن رؤساء يهود قامت إلى لبيد بن الأعصم، وكان من أسحر اليهود زنديقا منافقا، طلبوا منه أن يعمل سحرا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلوا له جائزة مالية ضخمة قدرها 3 دنانير. ففعل ذلك لبيد، واستطاع أن يحصل على مشط النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومشاقه، مشطه الذي يسرح به شعر رأسه ولحيته، ومشاقه هو الشعر المتساقط مراطة الرأس. استطاع أن يتحصل عليها الخبيث عن طريق جارية صغيرة أو بنات لبيد بن الأعصم أو غلام يهودي أرسله بحيلة كما ورد. عقد عليها سحرا له، ووضع السحر في جف طلعة نخلة ذكر، والجف هو الغشاء الذي يكون على الطلع ليكون أقوى وأشد تأثيرا لا يرى، ثم دفنه تحت راعوفة، يعني صخرة صلبة لا يستطاع نزعها فتترك إذا رؤيت أو ظن وجود شيء، في مكان عميق لا يعرف، في بئر ذي أروان بالمدينة النبوية. ومكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سحره 6 أشهر، ثم دعا صلى الله عليه وآله وسلم ربه وألح في الدعاء وكرره 3، ثم أنبأه الله جل وعلا بمرضه، أجابه فيما دعاه، وأنزل ملكي، واحد عند رأسه وهو جبريل عليه السلام، وآخر عند رجليه وهو ميكائيل عليه السلام، ودار بينهما حديث في سبب مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه مطبوب يعني مسحور، ومن طبه يعني من سحره، وبأي شيء سحره، وما كان وضع السحر. كل ذلك وقع في حديث دار بين جبرائيل وميكائيل، السائل ميكائيل والمسؤول هو جبرائيل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان نائما، ثم انتبه صلى الله عليه وآله وسلم من نومه، وبعث إليها يعني البئر عليا وعمارا وجبير بن إياس الزرقي، ومعهم قيس بن محصن الزرقي، حيث باشر السحر بنفسه واستخرجه بمعونة جبير بن إياس. ثم توجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى البئر فشاهدها بنفسه، فلما رجع إلى عائشة أخبرها ووصف المكان الذي غالبا ما يوجد فيه السحر، قال: والله لكأن ماءها يعني البئر نقاعة الحنة، أي قد تغير لونها فصار فيه حمرة أو خضرة بسبب ما يلقى فيها من النتن، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، يعني نخلها الذي يشرب من مائها قد التوى سعفه كأنه رؤوس الشياطين، أراد أنها قبيحة المنظر وحشة الأشكال. ثم سألته عائشة قالت: أفلا استخرجته؟ تعني بذلك ما حوى الجف لا الجف نفسه؟ فقال: لا. كأن الحكمة في هذا ألا يراه الناس فيتعلمه الناس، فيكون فيه ضرر على المسلمين من تذكر السحر وتعلمه، ولعله من باب ترك المصلحة خوف المفسدة. فكأنها طلبت أنه يخرجه ثم يحرقه، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا. ثم أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالبئر فدفنت، ثم قام الحارث بن قيس فهورها، يعني هدمها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتل الخبيث لبيد بن الأعصم على الأصح، ولما قيل له صلى الله عليه وآله وسلم: لو قتلته، قال: ما وراءه من عذاب الله أشد. ولعل السبب في ذلك هو خشيته صلى الله عليه وآله وسلم أن يثير بسبب قتله فتنة، وهو خوف وقوع شر بينهم وبين اليهود لأجل العهد والميثاق الذي بينه صلى الله عليه وآله وسلم وبين اليهود، أو لئلا ينفر الناس عن الدخول في الإسلام، فهو إنما قتل، وهو من جنس ما راعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من منع قتال المنافقين، حيث قال: لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. هذا الحديث، حديث عائشة في قصة سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لبيد بن الأعصم، هو في صحيح البخاري ومسلم، وفيه زيادات وروايات أثبتناها قبل قليل هي صحيحة، وهو حديث صحيح سنداً ومتنا. هذا الحديث لا يقدح في مقام النبوة والرسالة، بل ولا السحر هذا وغيره من الأمراض والعلل والإصابات والإغماء والتي أصابت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقيام الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على عصمته صلى الله عليه وآله وسلم في تلقي الوحي وبلاغه وسائر ما يتعلق بشؤون الدين، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما بالنسبة إلى الأعراض البشرية كالأمراض والآلام، فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعتريهم من ذلك ما يعتري البشر، لأنهم بشر، كما قال تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فظهر بهذا أن السحر الذي وقع له عليه الصلاة والسلام إنما هو في جسده وظاهر جوارحه لا على عقله وقلبه، ولذلك لم يكن يعتقد صحة ما يخيل إليه من إتيان النساء، بل يعلم عليه الصلاة والسلام أنه خيال لا حقيقة له. وليس بصحيح حتى نرد هذا الحديث أن هؤلاء الشياطين لا يسلطون على رسول الله، بل الرسل وسائر العباد في ذلك سواء. وأما قوله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي في الإغواء والإضلال، وإلا فالشياطين تصيب العباد في الأبدان، وقد ذكر ذلك الله جل وعلا حكاية عن أيوب عليه السلام: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هذا هو المذهب الحق الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة وإجماع الصحابة وسلف الأمة. أيها الإخوة، إن السحر الذي نتحدث عنه حرام تعلمه وتعليمه، لا فرق بين من تعلمه ليكون ساحرا أو تعلمه ليحبب المرأة إلى زوجها، أو للتفريق بين المجتمعين على شر وفساد، أو لتمييز ما فيه كفر من غيره، أو لإزالته عمن وقع به، أو حتى السحر المجازي الذي يعرض في الصلاة وبه مشهد كثير من الناس، وبه تؤخذ وتؤكل أموال الناس بالباطل لما فيه من إفساد عقائد العامة وتلبيس الأمور على الناس. فلربما اعتقد الناس في الساحر شيئا من صفات الربوبية، وإذا شاهدوا ما يفعله الساحر من أمور غريبة فيها خفة يد وكذب وتدجيل، لعموم قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ففيها تصريح أن تعلم السحر كفر. وبعض الناس يتداول حديث: تعلموا السحر ولا تعملوا به، وهذا حديث مكذوب مخترع لا يصح بأي حال من الأحوال. إن السحر الذي عم وطن وتضرر منه خلق كثير في الأبدان والأرواح والأديان هو في الحقيقة خرق لهذا التوحيد، فهو إبطال لتوحيد الربوبية. فالساحر ومن يذهب إليه يظن أن النفع والضر بيد شياطين الإنس والجن، وإبطال لتوحيد الألوهية. فالساحر ومن يذهب إليه ربما وقعوا في شيء من صرف العبادة لغير الله جل وعلا. كل ذلك أدى إلى أن تكون عاقبة الساحر رادعة وقوية وشديدة. وعامة عقوبات الأمم والأديان هي تعذيب وتنكيل وعقوبة بالإعدام حرقاً على هؤلاء الدجالين والمشعوذين. وأما عند المسلمين فيجب قتل الساحر مطلقاً، فمن خرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل ردة، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له. ومن لم يخرج به سحره إلى الكفر فيقتل قتل حد، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له. والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية، لأنهم يسعون في الأرض فسادا، وفسادهم من أعظم الفساد. وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم وارتدعوا عن تعاطي السحر، كل ذلك بدون استثابة على الصحيح من قولي العلماء. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فما بينه وبين الله جل وعلا وسقوط عذاب الآخرة عنه، فإذا تاب الله عليه وأمره إلى الله. أما في الدنيا فلا تقبل ويقام عليه القتل. قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ليس لهم حظ ولا نصيب، والذي لا حظ له ولا نصيب بالكلية هو الكافر. ولا يفلح الساحر حيث أتى، نفي الفلاح ليس إلا للكافرين. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال بجالة: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن جندب الخير أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف. يجب أن ننتبه إلى أن السحر الذي نتحدث عنه في حرمته وفساده وشره ليس مقصورا على ما ذكرنا، بل إن فئاما من الناس كثير يوم أن تحصل بينهم نزاعات، وخاصة عند الخطبة والزواج، أو عند العداوة فيما بين الأقارب ونحوهم، أو في الشراكة في التجارات أو غيرها، بعضهم يعمد الذهاب إلى السحرة ليتسبب في إيقاع الأذى والمضرة بفلان أو علان أو فلانة أو علانة، فيأخذ منه سحرا مقابل مال يدفعه، ويوضع له في الشراب أو في الأكل أو في اللباس أو في البيت. كل ذلك حرام، طلبه حرام، وتعاطيه حرام، وعلى كل من تسبب في هذا إثم عظيم وجرم كبير بقدر ما فعلوا. والله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إلى نهاية المطاف، كيف يتعامل المسلم مع هذا الداء العضال ليشفى من مرضه؟ وحتى يكون كذلك يجب أن يكون بطريقة شرعية سليمة، ويجب أن نترك طرق الأمم والأديان الكافرة، فهي إنما تعالج سحرها بالرقى والتعاويذ والطلاسم الشركية، وكلها مصطبغة بالعبودية للشيطان. أما نحن المسلمون فنقول حل السحر عن المسحور يسميها العلماء نشرة. هذه النشرة قد تكون محرمة وقد تكون جائزة، فهي محرمة إذا كانت بسحر مثله، هي من عمل الشيطان، يتقرب الساحر ومن أراد العلاج إلى الشيطان بما يحب الساحر والشيطان من ذبح شيء أو السجود له أو غير ذلك من القرب، وهذا شرك. فإن كان حله بأدوية ورقى وتعاويذ وعقد وتمائم عن طريق الساحر كما يفعلها بعض الناس ممن يذهب إلى الخارج، فهو يدفع مالا ويأخذ شرابا أو يأخذ أوراقا، فهي محرمة كبيرة من كبائر الذنوب ولا تصل إلى الشرك. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، وهذا يغني عن قوله إنها حرام، بل هي أشد من قوله إنها حرام، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ربطها بعمل الشياطين الذي يقتضي تقبيحها. فلا يجوز الذهاب إلى السحرة والكهنة والعمل بما يقولون ويأمرون، فهو في الحقيقة تصديق لهم. ومن ظن أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أجاز النشرة السحرية فهذا غلط ولا يصح. والقول بتحريم حل السحر بسحر مثله وهو ما نعنيه بالنشرة المحرمة هو قول ابن مسعود والإمام أحمد، وهو من جملة اختيارات الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله، وعليه كثير من أئمة الدعوة السلفية من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وهو ما تفتي به اللجنة الدائمة للبحوث برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. أما النشرة الجائزة المنشودة التي يجب أن يتبعها كل مسلم ومسلمة وقع في هذا الداء العضال، فهي ما كانت بكتاب الله والأدعية والأذكار النبوية الصحيحة والأدوية المباحة. يدل لهذا قوله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح تداووا ولا تتداووا بحرام فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، حديث صحيح. وعليه يحمل ما رواه البخاري في صحيحه معلقا عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وهذه هي النشرة الجائزة بالكتاب والسنة. إن خير علاج للسحر أن يتقيه المرء قبل وقوعه وحدوثه، فالوقاية خير من العلاج. من هذه الطرق الاستعاذة بالله، وأفضل ما يتعوذ به المعوذتان قل أعوذ برب الفلق كاملة وقل أعوذ برب الناس كاملة، وقبل ذلك وبعده تقوى الله وحفظه عند أمر الله ونهيه وتجريد التوبة إلى الله من الذنوب. وليعلم وليعتقد أن هذه الآلات بمنزلة حركات الرياح، وهي بيد محركها وفاطرها وبارئها، لا تضر ولا تنفع إلا بإذنه. والصدقة والإحسان، فإن للصدقة تأثير عجيب في دفع البلاء والسحر والحسد والإكثار من قراءة القرآن والأدعية المأثورة. وقد سمى ابن القيم الرقى بالقرآن والأدعية المأثورة بالأدوية الإلهية، وقال فالقلب إذا كان ممتلئا من الله مغمورا بذكره وله من التوجهات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له. ابن القيم في هذا الكلام القيم يرشد الناس أجمع إلى تحصيل النفوس دائما بالأوراد الإلهية والدعوات والأوراد والتعوذات، منها أذكار الصباح والمساء، أذكار نزول المكان، أذكار الأكل والشرب والملبس والفزع وعند النوم وعند الخروج والدخول في المسكن والمسجد. فإذا وقع السحر أزيل بالرقى والتعاويذ كسورة الفاتحة لفضلها ورجاء بركتها. صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وإنها سبع من المتان والقرآن العظيم الذي أعطيته. وكذلك سورة قل هو الله أحد كاملة، وسورة قل أعوذ برب الفلق كاملة، وسورة قل أعوذ برب الناس كاملة. ففي الحديث الصحيح أنها تكفي من كل شيء. يقول العلامة صديق حسن خان رحمه الله: وللمعوذتين أثر عظيم في إزالة السحر، فمن داوم على قراءتهما في الأيام والليالي لا يضره السحر بإذن الله تعالى، وإذا قرأهما المسحور زال أثره إن شاء الله تعالى. ولما كان المسحور فيه شيطان فينبغي طرده ومحاربته بخواص بعض السور والآيات كسورة البقرة كاملة. صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وآية الكرسي منها. ففي الحديث الصحيح أن شيطانا قال لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة: أما إنه صدقك وهو كذوب. والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه شر الإنس والجن. وصح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منها آيتين ختم بهما سورة البقرة، لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقر بها شيطان. الحديث. ويجتهد المريض في الآيات التي يتضمن لفظها إبطال السحر. ففي سورة الأعراف: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وفي سورة يونس: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وفي سورة طه: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ثم ينتقل المريض إلى الآيات التي فيها الشفاء فيتفاءل بالشفاء. ويشفي صدور قوم مؤمنين، وشفاء لما في الصدور فيه شفاء للناس، وإذا مرضت فهو يشفين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويجتهد في بعض الدعوات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ومنها: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ومنها: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ومنها: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أو أن يشفيني، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذه الدعوات، هذه الأذكار كلها سلاح، والسلاح بضاربه، كلها سلاح والسلاح بضاربه. فمن حافظ عليها بصدق وإيمان وثقة بالله واعتماد عليه وانشراح صدر لما دلت عليه فهي كذلك. وينبغي أن يضرع المريض إلى الله جل وعلا ويسأله جل وعلا أن يكشف الضرر ويزيل البأس. ومن العلاج استخراج السحر وإبطاله، وهو من أنفع العلاج، بأن يبذل جهده في معرفة موضع السحر من أرض أو جبل، فإذا عرف واستخرج وأتلف بطل السحر. ومن الطرق المجربة النافعة أن يجعله في إناء به ماء وبه شيء من الملح، ثم يقرأ ما تيسر من الآيات والدعوات، ثم يهرقه أو يدفنه في الأرض. ومن الطرق أيضا العلاج باستعمال الحجامة، وهي كما ذكر ابن القيم نوع من أنواع التداوي، وهو الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر، وهو نافع جدا إذا استعملت على القانون الذي ينبغي من المختصين المتفننين في الحجامة. ومن الطرق أيضا استعمال الأدوية المباحة، كأن يتناول الإنسان في صبيحة كل يوم 7 تمرات عجوة. وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اصطبح كل يوم 3 تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. والعجوة نوع من التمور يعرف بعجوة المدينة، وهو من أجودها، وهو مخصص بها دون غيرها حتى لو نقلت إلى مكان لزرعها. وكون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتمر المدينة، لا لخاصية في التمر كما أفاد ذلك الخطابي رحمه الله. ومن الأدوية كذلك ما ذكره ابن بطال أن في كتب وهب بن منبه أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بحجر أو نحوه، ويجعلها في إناء، ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل، ويقرأ فيه، ثم يغتسل منه ويشرب إذا لم يضره أو لم يكن به سدر، كما أفاده الحافظ ابن حجر رحمه الله. هذا الدواء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي من تجارب وهب بن منبه. والصحيح أنها تنفع في جميع أنواع المس، للمصروع والمسحور والمعيون. والسبب أن السدر يذكر الجان بسدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى، ويذكر بالسدر المخضوض في الجنة، فيتأثرون ويخافون لأنهم أهل مشاعر مرهفة حساسة. ومثله يقال في زيت الزيتون من القراءة فيه والإدهان به، فإنه نافع ومفيد، حيث ضربه الله جل وعلا مثلا لنوره، فله تأثير عظيم على الشياطين. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ومثله يقال في الماء، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح، ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. وبالجملة واجب من أصيب بالسحر وغيره من الأمراض اللجوء إلى الله، والدعاء بيقين وثقة بالله عز وجل. أختم حديثي إليكم في عالم السحرة بنماذج وطرق اشتهرت عند فئام من الناس في علاج السحر، وهي في الحقيقة خرافات ومخترعات محرمة، بل قد تكون من الأخيار، وفيها مشابهة ومحاكاة للمشعوذين. ومنها التبخر بالشب أو الأعشاب أو الأوراق، أو حتى بالعود الكريه المعمول، فالغالب أنه استرضاء لشياطين الجن والاستعانة بهم على الشفاء. وكذلك بعضهم عندما يعالج يلبس خاتما كبيرا مرصعا بالألوان، ويحركه بطريقة معينة أثناء مداولة الحديث، تحريكه له فيه منادات للجن أو طرد لهم. وأحيانا يكون معه ميدالية ملفوفة بخيط، فيستطيع أن يتعامل معهم عن طريق تلك الميدالية بدلا من الخاتم. وبعضهم يأمر المريض بأن يخلط الخمر بغصن شجرة ثم يشربه. وبعضهم يرشده إلى استعمال بعض الأسورة مثل معضد من نحاس، فيلبسه على يده على جزء مخصص من بدنه في أوقات وليالي مخصصة ففيها إرضاء للجن. وبعضهم يعلق كعب الأرنب على أي شيء، في سيارة أو في مكتب أو غيره. وبعض المعالجين يأمر المريض بأن يغتسل في نهر الفرات 7 مرات، وهذا يعتمد على حديث ورد عن عائشة موقوفا عليه وهو خبر لا يصح. من الطرق والعلاج التي يستخدمها المشعوذون أن بعضهم يأمر المريض أن يشرب ماء في إناء مصنوع من النحاس يسمى بطاسة السم. هذا الإناء فيه صور محفورة للعقرب والحصان والقط والغزال والحمير والحية والثعلب والفيل والأسد، وكتابات مثل الشهيد وغيرها. أصل هذه الطاسة أن يكون الراقي هو المشعوذ، له اتصال بفسقة الجن وكفارهم ليستعين بهم في هذه الشعوذة بواسطة هذه الطاسة. بعضهم يأمر المريض المسحور أن يكتب في ورقة صفراء 5 لامات وخاء، ثم يعقبها بآية الإسراء تسجيلا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ثم يأمره أن يعلقها على نفسه. فال5 لامات والخاء هي التي من الطلاسم التي لا تعرف وقد تكون تقربا إلى الشياطين. بعضهم يضعون فوق رأس المسحور طست فيه ماء ويصبون عليه رصاص فتظهر صورة الساحر في هذا الرصاص، فيستدل بذلك على من سحره وتسميها العامة صب الرصاص، فالساحر حينها يقرأ سرا عزيمة كفرية شديدة أو يجهر بها ويخلط فيها بطلاسم ونحوها لا يسمعها المريض. بعض السحرة يطلب من المريض بعد آثاره منديل، عمامة، قميص، عباءة، ثوب، ثم يعقد هذا الأثر من طرفه ويقيس مقدار 4 أصابع، ثم يمسك العباءة أو الثوب مسكا محكما، ثم يقرأ بعض سور القرآن كسورة التكاثر أو العصر وغيرها رافعا بها صوته، ثم يقول طلسما شركيا يسر به فينادي فسقة الجن، ويقول إن كان به جن فقصروه، وإن كان به عين فطولوه، وإلا فدعوه. وأحيانا تكون هذه المنادات سرا أو جهرا تسجيلا، ثم يقيسه مرة أخرى، فإن وجده قد قصر أخبره بأن به صرع أو سحر، وإن وجده قد طال أخبره بأن به عين، وإن وجده كما هو أمره أن يذهب إلى الطبيب فهو مرض عضوي. وهذه الطريقة تعرف بطريقة قياس الأثر. كذلك بعض المعالجين يطلب من المريض نعجة سوداء أو خروفا أبيض أو ذا قرون ليأتي بها إليه، أو يذبحها في مكان معين ثم يدفنها في مكان معين كالمسجد أو المقبرة، ويقوم الساحر بأخذ بعض دم الحيوان ويلطخ به مكان الألم عند المريض، أو يأمره برميها في مكان قدر خرب. وبعض المعالجين يعطي المريض حجابا وهو عبارة عن ورقات صغيرة ملفوفة تحتوي على مربعات بداخلها حروف أو أرقام مع بعض الآيات أو السور القصيرة. بعض المعالجين يأمر المريض أن يعتزل الناس فترة معينة في غرفة لا تدخلها الشمس وتسميها العامة الحجبة. وبعضهم يأمر المريض ألا يمس ماء لمدة معينة وغالبا تكون 40 يوما. وبعضهم بعد أن يرقيه يعطيه أشياء يدفنها في الأرض أو أوراقا يحرقها ويتبخر بها. هذه العلامات قد تكون لبعض المعالجين بالطب الشعبي، هو لا يعلم أنها سحر ولكن يحاكي ويقلد أمثال هؤلاء لأنه رأى أو وجد بها النفع. إلى هنا ينتهي بنا المطاف في الحديث عن عالم السحر. أما الحديث عن عالم الكهانة فلم نتعرض له بشيء، لكوننا أردنا أن نعطي شيئا أبلغ وأكثر عن عالم السحر، وإلا فعالم الكهانة به شيء كثير موجود في مثل هذه الأيام. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت الحرم للإنتاج الإعلامي والتوزيع، رقم الهاتف 06-342-1766، رقم الفاكس 06-342-3261، صندوق البريد 180، مهندس الصوت كمال سمكي.